الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، هذه رسالة أخرى من رسالة هذه الدورة العلمية 29 بعد 104، وهي بعنوان الفوائد التربوية من الشرح الممتع للعلامة العثيمين، المجموعة العاشرة. نعم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة العالمين. قال شيخ العثيمين رحمه الله تعالى: الإنسان يأخذ درسا في أن لا يكون مبالغا في الأمور، فلا يظن أن الأحوال تدوم، بل يكون عنده احتياط وتحفظ. ولهذا ورد في بعض الآثار: أبغض بغيضك هونا ما، عسى أن يكون حبيبك يوما ما.
حبيبك،
عسى أن يكون حبيبك يوما ما. وهذا صحيح، لا تغالي في الأمور، وتنزل ونزل الأمور منازلها، واحسب للمستقبل حساب المستقبل حسابه حتى تكون حكيما فيما تفعل وفيما تقول.
يعني بينك وبين واحد نزاع اليوم، نزاع مثلا في شيء يعني معين، لا تبالغ في عداوة تجمع عليه وتكذب عليه وتجيب شهداء زور، والمسألة مسكت ايه، كان خلاف في 1000 جنيه حساب ولا كذا، يعني قدر المسألة بقدر. فعسى أن يكون هذا حبيبك يوما ما، وعسى أن يفتح بينكم بكذا، وعسى أن تتزوج ابنته، أو أن يزوج ابنه ابنتك. يعني ما تقطع الحبل كما يقال، وتترك أمورا في العداوة لا تنسى. خلاف وارد مثلا، اختلف نعم خلاف وارد، فلا تبالغ وتنفخ في هذا الخلاف حتى يصبح ماذا، أمرا عظيما، بحيث تقطع خط العودة، تقطع خط العودة بينه وبينك مثلا حساب معين، حصل بيننا خلاف، خلاص زعلنا من بعض كذا، ماذا عسى أن يكون هندخل مثلا حد يصلح بيننا ولا شيء، أو مثلا ده يزعل من ده، حاجات بقدر ما بيننا من إيه، من نزاع. لكن بقى أروح تشارك قطعة أرض مش عارف إيه من فلان، وكنتش عملت الورق، أروح هناك أقوله ما تكتبلوش ورق، اوعى تكتب الورق دي، ويعرف بقى أنت كذا، وتروح مش عارف أختك متزوجة مش عارف مين قريبه كذا، تفسد بينهما وتعمل هذا. إيه ده؟ يعني أنت حولت المسألة كما يقال من مسألة يعني تعزيرية إلى مسألة جنايات كما يقال. لا، لا تبالغ في الأمور. كذلك أيضا، كذلك أيضا، إن أحببت أحدا فلا تبالغ وتغلو في الثناء عليه بما لو انكشفت لك حقيقة في يوما ما صار الناس ينتقدونك. ألا هو أنت الآن حصل بينك وبين فلان الآن ده وحش، ألست أنت، ألست أنت، ألست أنت القائل في كذا وكذا، لأنت عديت الدنيا من أجلي، وأنت وأنت. يبقى إذن خير الأمور الوسط، لكي لا تأسوا على أنفسكم ولا تفرحوا بما آتاكم. الإنسان يتعامل مع الأمور بالتعامل الشرعي، وماذا يكون؟ يكون عاقلا، فلا يبالغ في شيء. أنت أخي جزاك الله خير وأحسبك على خير وكذا وكذا، ماشي، وأعاملك بمقتضى هذا، أو حتى لو حصل بيننا في المقابل لو حصل بيننا وبينك خلاف، فنحجم المسألة في نقطة معينة ولا أزيد عليها، لأن هذا أدعى إلى أن تعود المسألة بيننا حميمة، كما قال الله عز وجل: ادفع بالتي أحسن السيئة فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. نعم.
لا ينبغي للإنسان أن يتدين إلا عند الضرورة القصوى،
أن يتدين
إلا عند الضرورة القصوى، لا قرضا ولا ما يسمونه دينا مؤجلا.
نعم. لا ينبغي الإنسان أن يتدين، يعني يقترض من الناس ويأخذ أشياء ليصبح عليه دين، إلا عند الضرورة، لأن هذا قد لا تستطيع أن تسدد فتعرض لضيق. يا أخي لا تتوسع، وامشي على قدرك، معك في التجارة 100,000، امشي على 100,000، ما هو بلازم طبعا 100,000 وتأتي ببضاعة بمليون وتجارتك لم تكن بعد تعرف طرق توزيع، أو عندك خبرة كافية أو أحد ضحك عليك وقال لك بس خذ وأنا أفعل كيت وكيت وكيت، تورط نفسك يصبح عليك دين بمليون وأنت كل اللي معك 100,000. طيب لو تورطت في هذا كيف تسدد؟ لكن لما يكون معك 100,000 خسرت 100,000 فأصبح رصيدك صفرا. دي نعمة من ناحية من الله يصبح رصيدك صفر، لكن ناقص 900,000 هذه مشكلة هتجيبها منين؟ لكن صفر خلاص أبدأ من جديد. قدر الله ما شاء فعل، قدر الله ما شاء فعل، قدر الله ما شاء فعل. صحيح في ابتلاء وكل شيء بالخسارة، بس خسارة من مالي أنا، لكن المشكلة خسارة من ماذا؟ فوق مالي. فماذا أستطيع؟ بيع بيتك. بيع بيتي كيف؟ طيب يستدين، طب روح البنك، طب روح ما أدري، طب خذ المال. وهكذا يفقد الإنسان اتزانه في السوق، فربما ورط نفسه التورطات العظيمة. يبقى الإنسان يبتعد عن الدين، والتدين إلا لأمر يحتاج إليه، عاد ذلك لا تبالغ في هذا الباب. فهذه من النصائح الغالية الحقيقة، ومن نظر إلى واقع الناس يجد هذا جيدا. أخي بقى لسه مثلا أخي فاضل، وربما يكون طالب علم، يأخذ من ذا الناس تثق فيه مثلا، ويريد أن يبدأ بمشروع مثلا معين، بس ما يريد أن يبدأ بمشروع مثلا ب50,000 ولا ب100,000، ولا تعطيه زوجته ذهبها مثلا ب100,000 تاجر، لا، فيأخذ من ذا 500,000، ويأخذ من ذا 250,000، ويأخذ من ذا كذا، ويصبح عنده 2-3-4 مليون، يبدأ يعمل مثلا شركة ويبدأ كذا، وهو ما عنده خبرة فيتورط في كل هذه الأموال. وأحيانا قد يضعف في ماذا؟ في الشروط. يعني أعطينا فلوسك ومش هتشيل في الخسارة، أعطينا فلوسك وهدي لك كل شهر كذا كذا، تمام، وكل هذا مخالف للشرع، فيورط نفسه حتى إذا خسر ما حمله معه في الخسارة، عليه شروط. هو اشترط عن، وإن كان شرعا ما يلزمه صحيح، بس واقعا إيصالات أمانة عليه وكل شيء. يعني ماذا يصنع؟ ماذا يصنع؟ فالإنسان لا يورط نفسه، وإنما يمشي على وفق طاقته وفق قدرته. نعم نعم، هو يرد، بس الناس مش هترد للشارع. تمام، أيوة ده صح، لكن هل يوافقون؟ هل هيوافقون؟ ده عندهم المسلمون على شروطهم، عندهم المسلمون على شروطهم، خد بالك، ما يكمن النص إلا شرطا أحل حراما أو حرام حلال. لك لا، أنت ضامن فلوسنا، صحيح، ما عليه. وبعدين نعم، نعم، نفس اللي احنا بنقوله. نعم نعم، صحيح صحيح. واثنين يكون على صاحب خبرة، وثلاثة فاهم السوق، واربعة صحيح ممكن الاسعار تنزل. أنا ليه؟ بسبب ايه؟ ان انا اخترت زمانا للتجارة غير صحيح. السوق نازل، او ما اروح ابدأ وتجار الكبار كل واقف، او ما انا بقى ابدا كذا مثلا. يعني المهم الشاهد، لكن اذا اجتمع الخبره والامانه واجتمع الشرط الشرعي بحيث نخسر كلنا معا، انا اخسر جهدي واخسر تعبي واخسر كذا، وانت خسرت مالك، ويبقى في صوت شرعيه، ما فيش مشكله. لكن في تهاون، في تهاون في البدايه. في عندك شرعي وواقعي، في عندك شرعي وواقعي، شرعي ترد الى الشرع ونحكم بينهم ما انزل الله. شرعا شرعا. لا، من اللي قال كده؟ ليه؟ كانت تحت الحساب ولا كانت ارباح شهريه؟ ايوه، بس خلاص يتأدب يتأدب يتأدب، بدلهم ارباحهم ارباحهم، خلاص ارباحهم، وشوف اللي باقي بعد كده. لكن لو انك انت بتعطيه تحت الحساب مثلا، نعطيك مبلغ شهر 1,000 جنيه إلى أن تتم تصفية آخر السنة، يبقى اللي أنت خدته منين؟ ده تحت الحساب، الحساب راح. يبقى إذا أنت الآن وصلك كذا كذا كذا، فإنما تقول له خد أرباحك يلا خد وتغريه خد أرباحك بعد ما تقول أنت وصلك بقى كذا، لا أنا وصلنا أرباحي، ممكن تكون وهمية أصلا تبيجي من فلوس الناس وتعطي كذا. هذه بتوع ايه؟ لا انت اديت من مال، انت اديت من مال اللي انت اديتني، هبل انت اديتني من مالك، هبل انت اديتني من مالك، من مالك انت وما اتفقتش معاك. اه تمام تمام. وش كان بدأ على اساس ارباح؟ خلاص يبقى الارباح انتهت، حتى لو جيبها من بيته هو ده خلاص ده كالهبه، كان وهبها ذلك. اي اتفاق اللي هو انه لا هو بيقول ارباح. انتظر انتظر، هو قال، هو قال لك ربح ثابت، خسرت ام ربحت لك 7000 يبقى باطل. لكن هو بيقول ايه؟ هو بيقولهاش كده، هو بولاده في 7000 وكذا لغايه بقى اديك شهر 7000 وبعدين اخر السنه بنصفي، اذا بقى لك حاجه بديلك. تمام. لكن لو انه هو مثلا قال لها 7000 او 6000 او 5000 دي ليكي ثابته شهريه، مالكيش دعوه بالخساره والمكسب، دي ليكي ثابته، دي ثابته يوميه شهريه، هذا طبعا باطل. اصل تفقله من اصل باطل، وبالتالي كل واحد هو مثلا اعطاها المبلغ دوت تحس من المبلغ اللي هو عنده ويدي لها الباقي. نعم. بس طبعا ما احد هيسال، مين هيستجيب لهذا؟ ما احد يستجيب، انت عليك اصوات وانت موصلنا كذا من ارباحي، هات لي بقى الباقي، ولا كلنا نتفق على ادخالك السجن. وانت لم تتق الله فلم يجعل الله لك مخرجا. يبقى ما اتقى الله، اتقى الله مش مجزأ. نعم.
ما يفعله بعض الإخوة المستقيمين الغيورين على دينهم من هجر أهل المعاصي مطلقا فغلط ومخالف للسنة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم
مطلقا، يعني على كل أحوال، يعني غير مراعين الضوابط الشرعية، هذه كلمة مطلقة يعني لا يراعون فيها الضوابط الشرعية. لكن الهجر هذا لابد أن يراعى في الضابط الشرعي. النبي هجر قوما هم منافقون، لم يهجر قوما هم منافقون، وهجر قوما هم من أفاضل الصحابة، دفع بهذا مفسدة ورجى من هجر هؤلاء مصلحة. ولهذا يكون الهجر إما درءا إما أن يترك الهجر درءا لمفسدة، وإما أن يكون جلبا لمصلحة. إن كان واحد الهجر هذا بيؤثر فيه وبيستقيم وكذا بهجر، أو يحصل انتفاع لمن وراءه، هو نفسه مش لن ينتفع لكن من وراءه سينتفع، المهم أن تترتب على ذلك مصلحة شرعية. نعم.
قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل للمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، وفاعل المعصية أخ لك مهما فعل من الكبائر إلا إذا كفر، وعلى هذا فلا يجوز هجر أهل المعاصي إلا لوجود المصلحة.
يعني المصلحة الشرعية بمعنى ألا يكون الهجر لأمر شخصي بل يكون لأمر شرعي، هذا الفارق. كان لأمر شخصي فلا يشرع، إن كان لأمر شرعي فيشرع. هذا رجل عنده معاصي كبيرة وظاهرة ونصحته وبينت له وكذا ولم يرجع، أهجره لكي يرجع إلى ذلك أو ليرجع من وراءه أو لأظهر أنا السنة والطاعة، المهم لأي غرض من أغراض الشرعية. نعم. ولهذا كان النبي قد هجر كعب بن مالك وصاحبيه، ابن عمر والصحابة هجروا أهل البدع، السلف ما زالوا يهجرون أهل البدع ويهجرون جنائزهم وعيادتهم. نعم. لكن لو في رجل مثلا ظالم، لو أنا هجرت وأنا ضعيف في المكان هيترتب علي أذى، خلاص ما أهجره لكن لا أؤكله ولا أشربه. انتبهوا لهذا الضابط. إذا ترك هجر ظالم أو مفسد أو يترتب على ذلك مفسدة عظيمة فلا يهجر، لكن لا تتخذوا بطانة فيحصل تلبيس في الدين، تمشي معه وتؤكله وتشربه وتحضر مناسباته وغير ذلك. فالناس تقول لو كان هذا مبتدعا ضالا ما مشى معه هشام مثلا، لكن أنا ضعيف في المكان وهذا ظالم، وبعدين ممكن يغلق لمسجدي، ممكن يمنع دعوتي، ممكن كذا، فالسلام عليكم وأنا معدي بس وخلاص. لكن أروح بقى أصهر معاه وأواكل وأشارب وأضاحك وأغضب سيارة وأوصله مش عارف ليه، لا هذا ما يجوز. لا تكن له بطانة حتى لا يلتبس الأمر على الناس، لكن تترك هجرة لهذه المصلحة. نعم، النبي ترك هجر المنافقين، نعم وهم كفار. ايه ماشي. الكلام ده احنا قلناه الان لسه محمد، اللي انت بتقوله ده احنا قلناه الان، يعني بس سؤال احنا قلناه واجبنا عنه، قلنا انت ضعيف انت لا تقوى اترك الهجر بس لا تاكل له بطان، بس احنا قلناه هذا اللي احنا قلناه الان. قد يقوى فلان على الهجر وفلان ما يقوى، وممكن نروح احنا بلد وحيد، انا لي عشيره او لي مكانه ما يستطيع هو ان هو ايه انه يتعدى علي او يلحقني منه ضرر، انما انت ممكن تكون طالبي انا، ولو هجرت انت مثلا اترتب عليك مضار، فانت لا تهجر وانا اهجر واحنا الاثنين في مسجد واحد وانا شيخك وانت طالبي، فانت تترك الهجر لما ترتب عليك انت مضره وانا اهجر لما يترتب علي مضار. فهذه أمور نسبية، المهمة ألا تتصرف بشخصية إنما تتصرف بشرعية. نعم، وقد تهجر ابنك، وقد تهجر أخاك، وقد تهجر جارك. نعم، لا في أمور الدنيا لا، إلا ترتب على ذلك مفاسد دنيوية، مفاسد دنيوية، يعني في جار مؤذي مؤذي جدا، هو صح لا مبتدع ولا كذا، لكن ولو فتحت مع خط ولو تركت هجره ربما زاد شره، لا بأس، يبقى ده أمر شرعي أيضا. نعم، كيف كتاب يعني؟ لو جاب ايه؟ هذه مسائل نسبية، ممكن واحد مبتدع تجيب ابنه تخليه سلفي سني، خد بالك، وممكن يجيب لك ابنه ليتاجر بك، انا ابني بودي ناصر انا زيكم، انا لو انا رجل مثلا كذا هودي ابني عندكم ليه؟ فدي عشان كذا ذلك نقول ان هذه المسائل النسبية فلا بد ان يراعى فيها ايه المصالح الشرعية، ولكن لابد ان يتصرف فيها الانسان بديانة مش براحتك، يجي لي اخويا يلمونك ليه انت بتمشي مع فلان، اصل مصلحة شرعية وانت نفسك مقاطع ده ليه اصلي يمشي مع فلان. نعم،
لاحظ ان الانسان اذا اشعر نفسه انه متبع لرسول الله صلى الله عليه وسلم فسيكون في قلبه محبة للرسول صلى الله عليه وسلم، كما انه اذا عود نفسه على الاخلاص لله تعالى فسيكون الاخلاص دأبه في كل شيء،
دأبه في كل شيء. نعم
نعم، احسن الله بك. الانسان ينبغي له ان يكف ألسنة الناس عن نفسه.
بمعنى ايه اخوان؟ يعني إذا كان الناس ينتقدون علي شيئا أظهر للناس أني بريء منه، قالوا أنت سرقت كذا من فلان ويقولون مثلا عنك كذا وكذا، بين أنك ما فعلت ذلك، فينبغي أن تكف ألسنة الناس عنك. ولهذا النبي قال هذه أمكم صفية حتى لا يشك شك فيه. نعم،
كل ما يكره الإنسان بقلبه لا يمكن أن يبقى فيه إلا مكرها.
نعم، ما تكره بقلبك إذن سيكون في قلبك مكروها بالنسبة لك. نعم،
نحن لا يضرنا في الوقت الحاضر إلا الأفهام الخاطئة.
أي أيوة والله فعلا لا يضرنا في الوقت الحاضر إلا الأفهام الخاطئة التي قلبت موازين الأمور، فصار الحق باطلا والباطل حقا، وصار توحيد شركا وشرك توحيدا، وصارت السنة بدعة والبدعة إيه سنة، وصار التفرق هو المطلوب شرعا، وصار الاجتماع هو المنبوذ شرعا، هو المنبوذ شرعا. فالأفهام الخاطئة فهمت الدين فهما خاطئا فانقلبت الموازين. الآن البس حزاما ناسفا وفجر أبرياء من أجل دخول الجنة. الآن لابد من أخذ على يد الظالم بالمظاهرات حتى يرفع الظلم بزعمك. الآن من التشدد أن تقول هذا حلال هذا حرام، فرح على الشريعة مئتم على الشريعة، هذا من التشدد. مفهوم الوسطية بين فهما والمفهوم الخاطئ فيه، مفهوم الوسطية. الناس تظن الوسطية يعني الآن بتشوف شوف الأشاعرة والصوفية والمتحللون عندهم الوسطية، إنما أنت طبعا لست وسطي، قطعا لست وسطية عندهم. أنت لا، أنت نفسك لست وسطية لا في مظهرك ولا في هديك ولا في مخبرك ولا في اعتقادك ولا ولا ولا، لست وسطية. من الوسطي؟ الوسطي هم ما في حاجة اسمها حرام ولا حلال. نعم ما تكونش يعني مسألة يعني فيها الإباحية الظاهرة ولا فيها أيضا التمسك. فطبعا بنت تلتزم النقاب الآن وحجابها شرعي راح الكلية دي ما مش وسطية، لكن البنت مثلا المحترمة المؤدبة لبسة تيير لبسة كذا فيش مشكلة، دي مؤدبة ومحترمة، دي وسطية، دي وسطية. نعم هذه عندهم. فإذا ما يضرنا إلا المفاهيم الخاطئة. وأنا أقول يا أخواني الذي يضرنا المفاهيم الخاطئة من ينتسب إلى الدين أكثر مما لا ينتسب إلى الدين. يعني ما يطلع مثلا المذيعين اللي هم إباحيين دول والليبراليين وكذا يقول له الصبح أنا اسمه في ساقط في نظر الناس، لكن مشكلة الشيخ، مشكلة العالم لما يجي يصدر لي مفهوما معينا خاطئا، لأن هذا محل الاقتداء. نعم.
اعلم أن معاملتك لزوجتك يجب أن تقدر كأن رجلا زوجا لابنتك، كيف يعاملها؟ فهل ترضى أن يعاملها بالجفاء والقسوة؟ الجواب لا. إذا لا ترضى أن تعامل بنت الناس بما لا ترضى أن تعامل به ابنتك، وهذه قاعدة ينبغي أن يعرفها كل إنسان.
ودي نصيحة دائما ننصح بها، الزوجة والحمل. طبعا دي قضية شائكة. تمام. يبقى أم الزوج، الزوجة وأم الزوج، الزوجة ما في التقاء إلا من رحم الله، طبعا كان في ديانة. وحل المسألة هذه أمك، ماذا كنت ستصنعين معها؟ لو كانت أمك بعجرها وبجرها كنت ستصبرين وتقبلين الأيادي وغيره؟ اعتبرها أمك كذلك، لكن هي لا تعتبرها الأم، بل تتلكك لها وتستغل أي فرصة. أما قلت لك أمك وأمك 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 وهكذا، لو اعتبرت هذه الزوجة أن هذه أمها وأحبت وعاملتها بما تحب أن يعامل، تعامل بزوجة أخيها أمه، يعني خلاصة الفائدة أدي إلى الناس ما تحب أن يؤديه الناس إليك. أنا لو في هذا الموقف معك، لو أنا في هذا الموقف ماذا أحب منك؟ لو أنا معسر أحب منك أن تنظرني، إذن أنظر أخاك. لو أنا مثلا حصل مني زلة بغير مثلا اختيار وكذا، ماذا أحب منك؟ أن تعفو عن زلتي، كذلك أعفو عن زلتك. يبقى إذن أدي إلى الناس ما تحب أن يؤديه الناس إليه. وهذه لو أن الإنسان أقام في نفسه إقامة صادق لحل كثير من القضايا والمشاكل بين الجيران بين الإخوة في باب المعاملة يا أخوان. إنما الواحد ما شاء محامي جيد عن نفسه، وبعدين منتقم جيد مستوفي جيد من أخيه، إنما يجي نفسه محام، يعني أخي، يعني أخي أنا غلطت يا أخي، يعني ما كذا وكذا، ما يعني ما تعرفه، أنا ما قصدت يا أخي، يكفيك إن أنا كذا، يكفيك إن أنا كذا، تمام. أو لما تأتي بقى تستوفي الحق من أخيك، ما شاء الله مناشير. وهذه الحقيقة تخالف المروءة، تخالف المروءة. ما تحب أن تعاتب الناس زي الواحد مثلا قد يلقاه واحد مثلا يا شيخ انت ما دعتنيش بالفرح، وانت ايه بقى قاعد فيها تستوفي، انت عامل حساب اليوم ده؟ لكن ما تكون حريص في الافراح دي بالذات لازم عندك 5 6 7 10 تفاجئ اول ما تشوف واحد ما دعوتكش. لكن مثلا انت تعاتب احدا ما جاش حتى لو انت دعوته ابدا، لا ليه؟ الناس عندها ظروف، الناس عندها ظروف. يعني واحد في حياتي ما عاتب مثلا، انت ليه ما جيتش؟ خلاص يمكن عنده ظرف، اكيد عنده ظرف، اكيد عنده كذا، اكيد عنده كذا، مثلا مكسل، ان رزقه تقيله في النوم شوي، مش مشكله يا سيدي. لكن هو يكرهني، هو لا يحب ان يشاركني في فرحتي، يعني ما اذا لم يحضر يبقى قد يكون هو احرص علي، بس اخي كسول شوي، يعني راسه تقلت. تمام، زوجته قالت له انت امبارح كنت في مشوار وتسيبني النهارده وضعيف شويه مع الزوج، خلاص ما تعاتبش حد، لا تعاتب ايه، لا تعاتب احدا، لا تعاتب احدا. صحيح افضل شيء لا تعاتب رحمه ولا اختك ولا كذا، اختك بقى تقول لك ممكن تقول لك كذا واخوك يقول لك كذا وانت فين وما جاتليش ومش عارف ايه، لا تفعل انت هذا. ولكن كن هينا لينا قابلا لاعذار الناس، بل لا تحوج احدا الى ان يعذرك، الى ان يعتذر لك، لا تحوج احدا لهذا. ولهذا اذا وجدت تكلفا بين اخوين فاعلم ان التعامل لا يمشي في خطه الصحيح السليم. زي الشيخ كده، اذا اخذ الطالب راحته في المناقشه وهات وخد وشيخ بس اصل وكذا الى اخره، اعلم ان الشيخ ناجح. لكن يكون في تكلف الشيخ الطالب مكبوت كد ينفجر اصلا مش قادر، لان الشيخ هيظبطه، هيظبطه. يعني كن بين يدي شيخك كالميت بين يدي المغسل، والاخ ده عنده سوء ادب، والاخ ده كذا، والاخ ده لم يراعي، والاخ ده كذا. بالعكس بالعكس، لو حصل اخذ وهذا يبقى هذا في مسار الصحيح، في مسار الصحيح. ليه؟ ما يبقى شيء في النفوس يمكن ان تتاثر به.
المرأة كما هو معلوم ناقصة عقل ودين وقريبة العاطفة، كلمة منك تبعدها عنك بعد الثريا، وكلمة تدنيها منك حتى تكون إلى جنبك، فلهذا ينبغي للإنسان أن يراعي هذه الأحوال بينه وبين زوجته.
نعم، معنى ناقصة عقل ودين يعني ليس طعنا، ولكن كما فسر، أليس شهادة الرجل بامرأتين، وأليس إذا حاضت لم تصب لم تصلي، هذا معنى النقصان، هذا معنى النقصان، ناقصة عقل ودين. وإلا فقد تكون المرأة أكمل من 100 رجل، في امرأة قد تكون أكمل من 100 رجل في عقلها واختيارها واتزانها وغير ذلك. الفائدة ذكرها الشيخ أن الإنسان لابد أن يكون عنده خبرة في التعامل مع امرأته. المرأة بصفة عامة صاحبة عاطفة، تستطيع أن ترضيها بأدنى كلمة، وكذلك أن تغضبها بماذا؟ بأدنى كلمة. فكن حاذقا صابرا في التعامل عليها، وانظر مداخلها. لا تقول والله شوفي أنا لست رجلا منافقا، ولا يمكن صراحة أن أكون رجلا بوجهين، أنا الحقيقة لو أستطيع أجد، لو أجد امرأة تزوج من الصبح، شوفي أنا ما أخشى في الله لو ما تلاقي. أنت صراحة طبخك هذا يعني أنا أكله خوف الموت من الجوع، أنا شوفي رجل، أنا رجل جد، أنت امرأة من باب شر علي صراحة. ها ما شاء الله عليك، لا صحيح أنت تقول قولة الحق، ما شاء الله، أنت ما تفهم، أنت ما تفهم. ولكن أنت عليك أن تعامل المرأة بماذا؟ يعني في فرق، تقول مثلا أكلك هذا ما يؤكل، أو أكلك هذا جيد جدا بس لولا الملح هذا، لو أنك أكملت الملح هذا لكان أفضل الطعام مثلا. حاول أن تسترضيها، طالما المسألة ليست فيها حرام وحلال، طالما المسألة ليست فيها سنة وبدعة ولا توحيد ولا شرك، المسألة كما قال الله عز وجل وعاشرون بالمعروف فإن كرهتمونا فعسى أن تكرهوا شيئا وجعل الله فيه خير كثير. أحد الإخوة متزوج ثنتين، فبيقول لي طبعا كل واحدة حريصة على وقتها بالضبط، يعني فقدرا أنه ابنه من زوجة ألف مثلا يعمل يجرى عملية في يوم الزوجة باء، مشكلة بقى ان هي طبعا هيفضل طول اليوم مع الزوجة اللي عند ابنها. الزوجة ألف مع ابنها وطبعا كده راح اليوم على باء. طب كيف يتخلص من هذا؟ هو بيخبرني فرح لها على فكرة ابنها يعمل العملية اليوم وكذا، وانا صراحة مش هروح بقى، هو بيروح مع اخواته ولا يروح مع كذا يعمل العملية بقى هناك وتا. طب ازاي ابنك صراحة يومك وانا لو رحت كده مش هاجي، وهي اصلا طبعا هتيجي معايا فلا لا انا خلينا معاكي وخلاص وهي تروح. قالت طبعا ما ينفعش وكده لا 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 روح روح. فطبعا الاخ راح وهي مرضية اخر تمام، لولا يعني لولا ان هي اللي قالت له ما كانش راح الاخ. هو الاخ رايح والله لو حتى جابت قريبة كلها، ابنه رايح يعمل عملية اصلا، ابنه رايح يعمل عملية ما هيسيبه، مش هيسيبه بس يخلع ازاي بقى. قلت له احسنت احسنت بارك الله فيك كده احسنت احسنت. يبقى وصل الى النتيجة بايه يا اخوان؟ هي هي يعني شوف، قدم اخر عرف ثم كفر، مش كفر ثم عرف. نحن يعني مسألة العذر بالجهد كله، نعذر لا نعذر، نكفر ولا نقبع، خلاص عرف بعدين كفر. في واحد يجي يقول لك لا كفر ثم عرف، المطلوب شرعا عرف ثم كفر. فنفس المسألة، هو ممكن لا انا رايح بس انا عندي ابن النهارده وكلام من ده، طب لما انت كنت مش عارف ايه، لا 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 ما انت حر براحتك مثلا. هو وصل الى المراد بماذا؟ والى افضل من النتيجة لكن بالحنكة وغير ذلك. فالمرأة صاحبة عاطفة، ترضيها الكلمة وتغضبها ماذا؟ الكلمة. فحاول ان تتعامل معها بذكاء وبحنكة، ولا تظن هذا من النفاق، لا بالعكس هذا من الحسن العشرة ومن حسن المعاملة. نعم.
قال ينبغي الإنسان أن لا يغضب على أي
طبعا على أي واحد يتزوج اثنين، لو سمعني الوقت يقول الشيخ بإيه بيضربهم على نعم.
ينبغي للإنسان أن لا يغضب على كل شيء لأنه لا بد أن يكون هناك خصور، حتى نعم. الإنسان في نفسه مقصر
صحيح،
وليس صحيحا أنه كامل من كل وجه، فهي أيضا أولى بالتقصير.
الله أكبر، هذا شيء طيب. تعامل أيضا مع الزوجة، مش لا تقف مع تقصيرها وقفة قوية، حتى ولو كان أمر فرعي. بعض الأزواج صاحي جدا ويقظ على مطبخ المرأة، غسلتي ما غسلتي، فعلتي ما فعلتي، كذا كذا، ما لك ولا مطبخ يا أخي، اترك المطبخ هذا، لا تدخل المطبخ مطلقا، ليس هذا من اختصاصك. ولو يعني نظرت إلى المطبخ وما ينبغي أن يكون، وحاولت أن تستوفي من امرأتك أكمل الأمور، لن تستمر الحياة بينكما شهرا واحدا. ألست أنت تخطئ؟ ألست أنت تقصر؟ ألست ألست ألست؟ ولهذا النبي ماذا قال؟ لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر. نعم.
يجب على الإنسان أن يقيس المساوئ بالمحاسن، فبعض الزوجات إذا مرض زوجها قد لا تنام الليل وتطيعه في أشياء كثيرة، ثم إذا فارقها فمتى يجد زوجة؟
نعم.
وإذا وجد
يعني الآن أقمت الدنيا لا تطلق، ما تنفعش، طب هتجيب مين؟ وتجيب أفضل ولا أكمل؟ ومتى؟ وتخسر كام؟ يعني يكون عاقلا. نعم.
وإذا وجد يمكن أن تكون أسوأ من الأولى.
صحيح، ما في امرأة كاملة، بس هذه مثلا أنت ممكن تطلقها لعيب ما واحد، وقد تأتيك امرأة فيها عيبان. نعم.
لهذا على الإنسان أن يقدر الأمور حتى يكون
أن يقدر الأمور حتى يكون
الأمور حتى يكون
سيره مع أهله
مع أهله على الوجه الأكمل. والإنسان إذا عود نفسه
حسن الأخلاق
انضبط وبذلك يستريح.
اي نعم اي نعم. ويدل على ذلك أن النبي قال فإن استمتعت المرء خلق من ضلع أعوج، إن ذهبت لتقيمه كسر، وإن استمتعت بها استمتعت بها على ماذا؟ على وجه. ولهذا الزوج عاقل يبرمج نفسه على ماذا؟ مستوى امرأة مستواها 60%، خلاص يبقى الدرجة أن هي لامرأتك 60، هنبدأ نتحاسب على 60%، بقت 50 أو لا كمل 10 لأنها في مقدورها، إنما هي أصلا إمكانتها 60%، هجيب 100% منين؟ مستحيل. يبقى أنا هتعب ولن يتحول شيء وتغير. مستوى امرأتي أصلا خبرتها وعرفتها مستوى امرأتي 60%، يبقى الدرجة النهائية لامرأتي والورق ورق التصحيح لها من 60، ناقص 10 تطالبها لأنها في مقدورها، يبقى النتيجة النهائية الدرجة النهائية لها 60، في امرأة الدرجة النهائية 70، في امرأة الدرجة النهائية 100، في امرأة الدرجة النهائية 50، وهكذا. ده العاقل، العاقل يتعامل بالمتاح بالمطلوب. مثل ابنك هتتمنى ان يكون طالب علم يقرأ ويباحث، طيب، لكن في ابن بيجعلك السقف ان يصلي الجماعة، سقف ان ما يتهون في الجماعة، خلاص بتحاسبه على ما ايه، على مسألة الجماعة. يبقى بسرعة حاول تتعامل معه بالايه، اخوك جارك، هذه قاعدة نافعة جدا يا اخواني. الدرجة النهائية لكل واحد هي امكاناته، هي المتاح عنده، هي المتاح عنده، حتى لا تطالبوا بما هو ايه، بما لا يكون منه ومن الصعب ان يكون منه، وستبقى له ملوما دائما. لا انت ضاع ضجاري كويس، او نقول يا شيخ خل عنك اجي لك، في واحد تاني زي شيخ علامة ما ينفعش يقول اجي لك كده وماشي، ما ينفعش. ليه؟ هو درجته عندي مثلا 100 زائد المستوى الرفيع 1.5%، 101.5، لو جاب 100 بس مشكلة فيش حاجة اسمها جزاه الله خير، يمكن بيقوم الواحد منهم عشان مصلحته، هو ده درجته، ده درجته، تمام. يبقى الناس تختلف تتفاوت، فانت ده 30%، يبقى درجة نهاية 30%، زوجتك 60%، يبقى ورقتها هي من كام؟ من 60%، كويس قوي. هي اصلا كلية تربية، هتتحسها طب منين؟ مش جايبة طب، هي تربية، كويس، بس جيب تربية. نعم نعم، لا، العاقل يحكمه، لا يحكمه بما يتشبعه، يحكمه بمستواه الطبيعي لا بما يتشبعه. يعني ما يجيش مثلا محمد هيشتغل لي مطبخ، لا يا شيخ ده شيخنا وعلينا، لا 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 يمكن، لا يمكن، تمام تمام. انا عارف ان محمد امكانياته محدوده، محمد بقى لو انا هعامله باللي بيقول ده لو ياخد من 3000 في المطبخ ابقى زعلان، لكن لما عامل محمد يعني جزاه الله خير وكذا، بس هو هيجيب لنا، خلى حتى يجيب لي الحاجة بس بأصلاحات، يبقى ما ياخد مثلا 15000 20000 لا يشكر قوي، لكن لو انا عملته بمقال هزعل منه لو قالها 3000 جنيه، تمام. لابد ان اكون عاقلا، لابد. نعم،
من المهم في القاضي ان يكون عارفا بأحوال الناس الذين يقضي بينهم.
نعم، عارف أحوال هذا، انا ممكن يكون ده ألحن بس انا عارف، ولهذا بجد نفسي متشددا معه في استفاء الأسئلة، لأن عارف إن لعاب. طب أنت بتقول كده ليه؟ طب لماذا ما ذهبت إليه؟ طب لماذا؟ لأن علمي بحالي وأنا متلاعب ولسد، بينما الخصم الآخر أنا أعرف إنه فيه الصدق وأعرف إنه رجل جيد، ولكن ما أستطيع أن أخاصم عن نفسي، لهذا لن تكون هناك شدة في الاستفاء تمام؟ نعم.
الحقيقة أن الذي أخرنا ليس هو الإسلام، ولكن تخلفنا عن الإسلام وتعطيلنا لتوجيهات الإسلام.
لم ولن يكون الإسلام الحمد لله سبب في تأخيرنا أبدا، ولكننا كمسلمين فرق بين الإسلام ومنتسبين إلى الإسلام، العيب فينا، أما ديننا فلا عيب فيه لأنه شرعة رب العالمين. نعم، ولهذا من الجنان أن يلام الإسلام بسوء خلقي. نعم،
لو أننا أنزلنا القرآن في قلوبنا منزلة الشيء المحبوب المرغوب، وفي أعمالنا منزلة المنهاج الذي تسير عليه
نسير عليه
ما غلبتنا قوة في الأرض، لكن بالتخلف حصل ما حصل.
صحيح صحيح، بالتخلف حصل الذل، بالتخلف حصل الذل، ولو أننا أعززنا دين الله لأعز الله. نعم،
الواجب علينا نحن طلبة العلم أن نكرس جهودنا ضد السيل الجارف الذي ينادي
الجارف. نعم،
الذي ينادي بتسوية المرأة بالرجل، والذي حقيقته هدم أخلاق المرأة وفساد الأسرة، وانطلاق المرأة في الشوارع متبرجة متبهية بأحسن جمال وثياب والعياذ بالله حتى تتفكك الأسرة.
مات الشيخ، وكانت الدعوة في زمان وعصري المرأة مثل الرجل، ترث مثل الرجل، ولم يسمع الشيخ أن المرأة تتزوج المرأة وأن الرجل يتزوج الرجل. ما سمعها الشيخ، ربما ما سمعها، مات وما سمع هذه الدعوة، ولكننا في زمان من أعجب ما يكون. ما كان الإنسان يتخيل أن حتى في قانون البهائم أنه يصل أن الذكر يتزوج الذكر وأن الأنثى تتزوج الأنثى. طيب نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.